فلما تفتح صلح الحديبية فتح الفتوح وكان خطا فاصلا بين مرحلتين من مراحل او مرحلتين مصيرتين من مراحل الدعوة الإسلامية. كان لابد لنا من هذه الوقفة مع قصة صلح الحديبية لشدة ارتباطها بتفسير سورة الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن الجدول بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طمعة فخذوا ذات اليمين. أكياس النهارده كتير أوي اللي بدأوا بس يكتملوا الأوضاع في البلد يعني حتى أثناء الصلاة في أولاد بيعملوا دوشة في البلد تاني. عليكم السكينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة تخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بخسرة الجيش فانطلق يركض نذيرا للغميم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يضبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألح، فقالوا: خلأت الأضلاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت الأضلاع وما ذاك لها بكره، ولكن حدثها حادث فيه. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوتبا قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سند قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلتفه الناس حتى نزحوه، وسقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فانتزع فهما من كلامته ثم امرهم ان يجعلوه فيه، فوالله ما زال يبيت لهم بالريح حتى قدروا عنه. نشرح اولا هذا او هذه الفقره من القصه الخلافيه. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، إما نقول الحديبية أو الحديبية، وهي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حسباء تبجرة وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. وعند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لإيلام ذي القعدة، وفي بعض الروايات في بضع عشرة تهنئة، فلما أتى بن حليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزعة. أي نعم. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة فخذوا ذات اليمين. هذا الموضع ذكره الإمام البخاري، وفي المغازي يعني ذكر البخاري في المغازي في كتاب المغازي شيء من التفصيل عن الزهري. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بالرذير الأشقاق، جمعه الحفص وهو جانب الوادي، أتاه عينه عن الجاسوس الذي يتحسس الأخبار، أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحاديث وهم مقاتلوك وقاتلوك عن البيت ومانعون. فقال: أسيروا أيها الناس علي، أترون أن أمير إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اكل الله. وقال الزهري: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك كان منهم امتثالا لأمر الله عز وجل وتهويدهم في الأمر. فانفتح المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم. فمع أنه كان مؤيدا بالوحي ومع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أراد أن يكون فيه سنة الشورى. فإن الشورى لها كثير جدا من الفوائد، حيث يضم عقل إلى عقل وتجربة إلى تجربة، فتكون المحصلة غالبا ما فيه الخير للمسلمين. أما إذا استغب بالأمر خاصة الأمور الجامعة العظيمة استغب شخص دون الباقين، فإنه يعني إذا استغب وحصل أي يعني مصيبة أو أي أضرار فإنه هو الملوم وحده. أما إذا ساور فإنه لا يتعظم ذات القدر من اللوم، فيكون هذا يعني بتقدير الله عز وجل. فإذا هذه كل من سنن النبي عليه السلام، وهو فطرة المشاورة، مشاورة العقلاء والحكماء والعلماء. وقوله عليه السلام: أترون أن نميل إلى غرري هؤلاء الذين أعانوه فنصيبهم، هؤلاء الذين تحالفوا مع قريش وعانوهم وأتوا ليصدون عن البيت فساورهم، هل يعني نميل إلى هؤلاء ونقتل غرريهم ونصيبهم فيه لأنهم غدروا وعانوا قريشا، فإن قعدوا قعدوا موتهم نحن به، فإن يجوا تكن عنقا قطع الله سبحانه وتعالى. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم، يتجه إلى بيوتهم وخيامهم فيبني أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش. فإن جاءوا إلى أهلهم اشتغلوا بالذين قتلوا وبالضرارية وكذا، وينفرد هو وأصحابه بقريش. وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله، فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بترك القتال والاستمرار على ما خرج لهم من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أحمد فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين، إننا جئنا معتمرين إلى أسد يعني ما ذكرناه. قول الزهري: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأسواق، أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك، وقد جمعوا لك الأحاديث، جمعوا لك الأحاديث واحدها رسول، وهم بنو الحوز ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، وبنو المطلق من خزاعة، كانوا تحالفوا مع قريش. قيل إن هذا التحالف بين هذه القبائل وبين قريش كان تحت جبل يقال له الحبشي أدخل مكة، فسم الأحباش لأنه بالنسبة لهذا المكان الذي تحالفوا عنده. وقيل سموا بذلك لتحدثهم لأنهم تجمعوا، لأن التحدث التجمع، فقيل سموا بذلك لتحدثهم أي تجمعهم، والتحدث التجمع، والحباشة الجماعة. وعن عبد العزيز بن ابي ثابت ان ابتلاء حليفهم مع قريش كان على يد خطي بن كلاب. نعم. ووقع عند ابن سعد وبلغ المشركين همزه يعني الى العمر، فاجمع رايهم على صده عن مكه وعسكروا ببلبح، وبلبح موضع خارج مكه. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بن غميم في خير لقريش طليعه، وفي روايه فقال له عينه: هذا خالد بن الوليد بالغميم. والغميم ويقال الغميم، يقول محب الطبري: يظهر ان المراد قراع الغميم، وهو موضع بين مكه والمدينه. وقال ابن حبيب: الغميم قريب من مكه بين رابغ والجحفه. وبين ابن سعد ان قليلا كان في 200 ثالث فيهم 20 ابن ابي ذر، والطليعه مقدمه الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ذات اليمين، أي خذوا الطريق التي فيها خالد وأصحابه. قالوا حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا. قترة المقصود بذلك الغبار الأسود، الغبار الأسود. يقول إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر منهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. لما رأهم خالد انطلق نذيرا يركض مسرعا ينذر قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثمية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، حتى إذا كان بالثمية، والثمية هي طريق في الجبل تصبح على الحديبية، قوله حتى إذا كان بالثمية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم، فقال الناس حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا فرقت السيف، إذا توقفت الناقة عن السيف فإنهم ينادون هذه العبارة حل حتى لها على أن تواصل السير والحركة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بركت حل. قال الخطابي إن كنت حل واحدة فتكون، وإن أعدتها يبقى حل ونام في الأولى وتتم الثانية ثلاثة بها. وحكى غيره السكون فيهما، يقال حلحلت فلانا إذا أزعلته عن موضعه حتى تحدثه عن موضعه. فقال الناس حل فألحت يعني تمادت وأصرت على عدم القيام وهو من الإلحاح، فألحت يعني أصرت على ألا تقوم ولا تتحرك رغم قوله لها حل. فقالوا خال أبي الفقراء، خلأت الفقراء، الخلاء للإبل كالحران للخيل، ولا يكون الخلاء إلا للموقع خاصة. والفقراء هو مناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان طرف أذنها مقطوعة، والقصو قطع طرف الأذن، يقال زائر الأقصى وناقة القدوة. أي نعم. وزعم الداوري أن هذه الناقة كانت لا تطلق، فقيل لها القطوة لأنها بلغت من السبت أقصاها. فلما قال الناس خلأت القطوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطوة وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس فيه. ما خلأت القطوة وما ذاك لها بخلق، نعم، وما ذاك لها بخلق يعني ليس هذا يعني إيه من عادتها أن تتمرد وتنتهي عن المسجد، ولكن حدثها حدث الفيل، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزا نقول يعني رد غيبة هذه الناقة، لذلك استصحابا للأصل. فإذا كان الشخص معروفا بالخير والاستقامة ثم ظهر منه شيء فينبغي الأصل في أن ترد عنه وتحسن الظن به وتحمل أحواله على أحسن ما يكون. إذا كان هذا في حق دابة قال ما خلأت القطوة وما ذاك لها لخلق، هذا إشارة إلى أهمية استحقاق الخلق الأصلي والطباع الأصلية للحق، وينظر إلى ما بدر على أنه زلل ليس صفة راسخة فيه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخير ذوي الهيئات عسى راسهم إلا الخلق. كانوا هناك ذوي الهيئة والاستقامة والمعروفون بالعلم والورع والتقوى، إذا وقع في عثرة أو أخطأ فلا ينبغي أن تتصير وتضخم، وإنما يعفى عنه فيها إلا إذا أصاب حدا من حدود الله تبارك وتعالى. قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم، يعني إشارة إلى عنصر مفاجأة في القتال. وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التنكيل عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة، لأن الأصل أن الجنس نحن لا ينبغي أن نتعبر بتكلف المسافة. يعني إذا كان هناك طريق إلى المسجد طريق مناهج تكلف، وطريق الآخر وعظ فيه يعني العوام وفيه الأشياء الضارة والفقر وكذا وكذا مما يؤذي ويشق على الناس، لمجرد اختيار المسافة الإسلام لا يرضى ذلك من المسلمين. الإنسان يتكلف المسافة فمتى ما اختير بين أمرين يختار أيسرهما. نحن لا نتعبد بتحري المسافة، وإنما نختار الأيسر والأسهل إلا إذا كان لمصلحة، كما في هذا الحديث حيث اختار الطريق الذي فيه الذي هو وعر لأجل مصلحة راجحة، يعني أو ذلك أو ابتدعة ذلك. وفي هذا الفصل أيضا جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإيجاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة ما يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، يعني من نسبه إليها ومن لم يعرف الأصل في هذا الشخص فهذا يعرف لأن لا يعرفه في الحقيقة، أما من يعرفه ويعرف من الأصل أن يستقصد استقامته وأحواله الأصلية ففي هذه الحالة يعني يحكم عليه ما عرف من عادته. لأن قناء القصائد لولا خارق العادة لكان ما ظنه صحابته صحيحا، لولا خارق العادة وهو أن حبثاء حادث الدين، لولا هذا الخارق لكان ما ظنه الصحابة بها صحيحا من كونها خلعت. ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فجدروها بغير إذن ولم يعاتبهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلعت القصوى وما ذات لها بخلق ولكن حلتها حادث فيه. وزاد ابن إسحاق عن مكة حدثها عن مكة عن حدثها حادث فيه عن مكة، إشارة إلى يعني ما وقع في قصة الفيل حينما أتى أبرهة النجاشي بجيشه يقصد هدم الكعبة، فلما أراد أن يخترج من الكعبة أو من مكة حبس الفيل وحفر دون ذلك وأرسلت عليهم أخطاء الأبابيل. فمعنى حدثها الله حدثها حدث الفيل أو حدثها الله عز وجل عن دخول مكة كما حدث الفيل عن دخولها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وقصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين في حديث الفيل وفي هذا الحديث أيضا في الحديبية سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون. وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني يستجرون بإيمانهم أو يمهرون إيمانهم ويعذبون ويستضعفون. فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، يعني إذا دخلوا مكة وحصل قتال وهم لا يعرفون إخوانهم الذين يستجرون بإيمانهم ولا يجهرون به، ربما قتلوا إخوانهم دون أن يدعوهم. وذلك ما أثار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لقومه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لو تميزوا لبدن العذاب على الكفار، لكن منعهم الله من دخولها وحادثها حادث الفيل حتى لا يحصل قتال. تقتلوا إخوانكم المؤمنون في مكة المستضعفين، تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تفعلون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لكن لو كانوا متميزين عنهم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن بوجود هؤلاء المستضعفين حرص الله الناقة عن الاستخراج والدخول إلى مكة حتى لا يقع هذا القتال. ووقع المهمة باستبعاد زواج هذه الكلمة وهي حادث الفيل على الله سبحانه وتعالى. فقال المراد حالتها أمر الله عز وجل. فهو يعني تحرج أو استقعد لوجه هذه الكلمة أن يقال حادث الفيل إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعقب بأنه يلوي إطلاق ذلك في حق الله، ويقال حدث الله حادث الفيل. وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حادث الفيل ودخله. وكذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح لمؤلف الأسماء توقيفية. توقيفية بمعنى كما ذكرنا من قبل أن أنه أن أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله أوسع من الأسماء الحسنى، من إطلاق الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى توقيفية. لكن عند الإخبار عن أفعال الله هنا يمكن أن يحصل توسع كأن قال حادث الفيل وهو ذلك من الأفعال أو الصفات. أيضا كمثلا والسماء بنيناها بألف ثلاثة فليس من أسماء الله الحسنى الجاني، فعند الإخبار عن أفعال الله الأمر فيه صعب. ثلاثة هذا والسماء بنيناها بألف، لكن ليس من أسماء الله الحسنى الجاني مثلا. أو مثلا ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، مثلا لا يستقر منها الوافي. وإن كان لا يشعر بنقص أو لا يستند بنقصة، لكن من أجاز الاستقرار في الأسماء الحسنى أجاز مثل هذا ما دام ليس فيه يعني لا يشعر بالنقص كالوافي مثلا. واضح؟ نعم. وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، يعني في تشبيه من الجهة العامة، الجهة العامة اللي هي ايه؟ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل النقص، وأصحاب هذه النقص كانوا على حق النقص، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره، وهو ايه؟ فإن لحقنا قتال يؤدي إلى قتل المؤمنين المستشفين لإيمانهم. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى بمن مضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصه فرق القتال في الحرم، لان الرسول عليه السلام اقسم فقال: والذي نفسي بيدي لا يسالوني خطقا يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياه. فتعظيم حرمات الله يعني فرق القتال في الحرم والجنون الى المسالمه وامسكه عن اراقه الدماء. واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعشره وفيه نظر. الصوفية أخذوا من هذه القصة أو استدل لهم أو لقولهم علامة الإذن التيسير، يعني علامة إذن الله في شيء الله أن يسره له، وعلامة عدم إذن الله في أن لا يسره له. يكون الحفظ وفيه نظر، وطبعا نعم فيه نظر، لأن الإنسان يعني يأخذ بأقصى قدر عند شروع الأعمال. وفإن كنت بدل حول بدل أرحب لا يسرس البداية كل علامة الإذن التيسير وعشره. نعم. يقول: فقال الناس حل حل فألح، فقالوا خلأت القطواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القطواء وما ذات لها بكلف، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسأل من يخطى يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوهبت. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه تأكيد القول باليمين، استعمال اليمين لتأكيد القول، فيكون أدعى إلى القبول. واضح؟ فيكون أدعى إلى القبول. وقد خفض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف الحلف في أكثر من 80 موضعا بعدة صور، منها هذه الصورة: والذي نفسي بيده، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأفعال الله عز وجل أو أسمائه وصفاته. فالحلف عبادة من العبادات القولية، فلا ينبغي أن يخلف إلا بالله، لأن الحلف عبادة، والحلف بالله عز وجل يتضمن إخبارا بأمور عدة، يتضمن إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى الذي تخلق باسمه هو المطلع على ما في قلبه والعالم بصدقك، وهو القادر على، وهو الذي يثيبك إن كنت صادقا ويعاقبك إن كنت كاذبا في هذا اليمين. فهذه الصفات كلها يعني ليست من شأن الذكر وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من قال والناس والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالطرف اليمين الذي كذب التي كنت تعود على الإنسان أن يكون مبطلة بعدها لا إله إلا الله. يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان من الملائكة أو من الرسل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليمين المصري، يمين المصريين الكبيرة والنبي. هذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله كفر. فضلا عن من يحلف بتربة أمه وتربة أبيه وترفه وأولاده وحياته إلى آخر هذه الأقسام، كل هذا مما لا يجوز. قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة. طبعا هذا خلافا هو من الحلف، يعني ما ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم الله عز وجل، مش كل إنسان يحلف، وإنما يضع الحلف الأمور العظيمة الجليلة. واضح لأن بعض الناس يتنازلون في الحلف بطريقة جديدة جدا، وبعض الناس كما هو حال النصارى بالعكس تماما، يتحرجون أو يتحرجون جدا من الحلف، ويقول لك صدقني صدقني صدقني، لأنهم ينظرون إلى موضوع الحلف ده لشيء غير وجود قوي. لا، الحلف عبادة، عبادة فيها تعظيم لله عز وجل ما دامت في موضعها وما دامت في الأمور الجميلة والأمور العظيمة. واضح؟ فلا حرج عن الإطلاق من الحلف إذا كان في موضعه وفي تعظيم الله وليس في الأمور التافهة أو الحقيرة. وهذا من تعظيم اسم الله عز وجل أن يحلف به إلا في الأمور الجميلة. أي نعم. ويعفى طبعا عما كان لهوا من اليمين ما يقصده، ومن ولم يعقد عليه قلبه في قول تعالى: والله تعالى والله نعم والله الى اخره. والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه اي خطنه يعظمون فيها حرمات الله، اي من ترك الختان في الحرم. وفي روايه ابن اسحاق: لا يسالونني فيها الا في الرحم. ولا شك ان الرحم من جمله حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم، لأنهم كانوا في الحرم أو على الأقل دخل حدود الحرم، خارج حدود الحرم. وحرمة الصف الحرام لأنهم خرجوا في الإيه؟ في ذي القعدة. وحرمة الإحرام لأنهم كانوا في حالة إحرام وفي الشهر الحرام وفي الإيه؟ بلد الحرام. هذا القول الأخير فيه نظر، يعني اللي مقصود بالحرمات حرمة الحرم وحرمة الشهر وحرمة الإحرام. لماذا؟ لأن المشركين لو عظموا الإحرام ما صدوه عن دخول البيت. فهذا القول الذي قاله بعض العلماء أن المقصود لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، من كان هنا يعظمون فيها حرمات الله؟ الواو تعود على مين؟ على المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم: أي خطة يعرضوها علي فيها تعظيم لحرمات الله يجيبهم إليه. من الذين يعظمون المشركين؟ ثم لو كان هذا القول راجحا وهو أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام لما صدوهم عن البيت، دل على أن ليس هذا هو يعني المقصود. إلا أعطيتهم إياها، يعني إلا أجدهم إليها. ثم زجرها فوثبت، يعني زجر الرسول عليه السلام النقة فوثبت يعني قامت. فعذر عنهم. وفي رواية ابن سعد تولى راجعا، وفي رواية ابن اسحاق فقال للناس: انزلوا. قالوا: يا رسول الله، لا بالوادي من ماء ننزل عليه، لان المسلمين كانوا قد سبقوا الى المياه دون المسلمين. فعذر عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمر قليل الماء يتبرده الناس تبغضا، على ثمر اي حفيره فيها ماء مكنون اي ماء قليل. وفي روايه او قوله قليل الماء، لان بعض الناس يقولون ايه ان السمك لغه هو الماء الكثير، فاضاف قوله على سمك قليل الماء ليدفع ترهما لغه من يقول ان السمك هو الماء الكثير. يتبرده الناس تبرضا، يعني التبرد هو الاخذ قليلا قليلا، والبرد أن يكون من العطاء. وقيل هو جمع الماء بالكفين، يعني كلة الماء يجمعونه بالكفين. وذكر أبو الأسود عن عروة قال: وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر شديد وليس بها إلا بئر واحدة. يقول فعدل عنه حتى نزل بأقصر الحديبية على كمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه من الإنفاق، يعني لم يتركوه يلبس أي يقين، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنزحوه. وتركي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، يعني أخرج سهما من جعبته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه، أن يضعوه في هذا البئر، سهم من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعوه في هذا البئر، فوالله ما زال يزيد لهم بالريق حتى صبروا عنه، فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا وظل يزيد لهم بالريق حتى صبروا عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا في فترة الحديبية في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه السلام جلس على البئر في رواية اخرى جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعة ثم انهم ارتووا بعد ذلك، فيمكن ان يكون الامران وقع معه السهم وايضا مضمضت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الوقدي من طريق اوس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في الدم ثم أفرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها، ورواية أخرى أنه تمضمض في ذلك وصفه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا تفارق. وفي حديث جابر عطش الناس بالحديبية فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يدور من بين أصابعه، وكأن ذلك كان قبل حصة البئر، فالله تعالى أعلم. وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة، معجزات ظاهرة، هذه الفصل من آيات الأولى، قد تواتر فوران الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 سنة. أيضا في هذا الحديث بركة سلاحه وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع نبع الماء من أصابعه في عدة مواضع غير هذه. قوله جديد أي يكون بالريح أو بالريح حتى قدروا عنه أن رجعوا رواء بعد ولدهم، يعني ما ورد الماء رجعوا عنه رواء بعد ما ارتووا وذهب عطشهم، وجاب ابن سعد حتى وصرفوا بآليتهم جلوسا على كثير البئر، يعني يجلسون على كثير البئر وصرفوا بإيد الآلية لشدة ارتفاع الماء لم تكن في الصاع كما كان في الأول وإنما ارتفعت جدا، فجلسوا على كثير البئر للآلية يأخذون الماء من فصلها. فبينما هم كذلك، هذا فصل آخر من قصة الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزعة، وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطاطين وهم مقاتلوك وقاتلوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهجتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما دتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا، فإنهم أبوا قال الذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا يمكن الله أمره، فقال بني فأبلغهم ما تقول. قول النبي صلى الله عليه أو قول الراوي فبينما هم كذلك إذ جاء بني فبينهم أو وأخرى فبينناهم كذلك إذ جاء بني، وبني هذا صحابي مشهور في نفر من قومه، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهامة، العيبة العيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها، الموضع الذي توضع فيه الثياب حتى تحفظ فيه الثياب هذا هو العيبة حتى تحفظ فيه الثياب. والمقصود أنهم كانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا موضع النصف له والأمانة على سره. وكأنه يعني شبه الفطر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي المستودع الثياب، لأن موضع الاتباع الأسرار هو الصفر، فتبقى موضع اتباع السر الذي هو الصدور من الإنسان بالعيبة التي هي موضع سمر الثياب. هذا معنى وكان عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتمنهم على أسراره وكانوا ينصحون له من أهل سهامة، من أهل سهامة. زاد ابن اسحاق في روايته وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة، يعني اذا كان هناك حلم لان خزاعة بمؤمنها وكافرها كلاهما كانوا موقحا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الكلام، يعني ان خزاعة المؤمنون منهم كانوا عيبة، وايضا منهم المشركون كانوا في حال حلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يؤمنون له معه كونه يعني اسره. وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومسلمها لا يخفون عليه شيئا كان لمكة. وقع عند الواقدين ان بديلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد غزوت ولا سلاح معك، فقال لم نجد لقتال، فتكلم عن رجل فقال له بديل انا لا اتهم ولا قومي. وكان الاصل في موالاه خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ان بني هاشم في الجاهليه كانوا تحالفوا مع خزاعة، اصلا كان في خزاعة حلف بينه وبين بني هاشم، فاستمر هذا الحلف حتى بعد الاسلام، بعد الاسلام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وطبعا هذا يؤخذ منه قصه وهو جواز استنصاح بعض المعاهدين واهل الذمه، يمكن ان يستنصح المعاهد او الذميه اذا جلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربه بإيثارهم اهل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من اهل دينهم. ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استمرارا على غيرهم، ولو عد ذلك من موالاه الكفار ولا مواد أعداء الله، بل من قبيل استخدامهم وتقليل كوكة جمعهم وإنشاء بعضهم لبعض. ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. واضح؟ الاستعانة هنا بإيه؟ بالرأي فقط، بالرأي والمشورة بالاستنصاح، وبشرط أن تدل القرائن على نصحهم وأن تشهد التجارب بأنهم يملون ويقدمون أهل الإسلام على غيرهم من الكفار حتى لو كانوا من أهل ملتهم. نعم. يقول فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه بن خزاعة وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهم، فقال إني تركت شعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحليبية. طبعا اختصر على ذكر هذين، اللي قرات كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، اختصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكه اجمع ترجع انسابهم الى هذين الاثنين. فيقول اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه، نزلوا اعداد مياه الحديبيه وجمعوا لك الاحاديث. الاعداد نزلوا أعداد مياه الحديبية، الأعداد جمع عد، جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له، فهم كانوا سبقوا إلى نجمة فيها الأبار والمياه الكثيرة التي لا تنقطع، سبق إلى هؤلاء المشركون في مكة. و نعم طبعا هذا يدل على او يشعر بان الحديبية كان فيها مياه كثيرة وان قريشا سبقوا لمنون عليها، فلهذا عطش المسلمون حين نزلوا على السند المذكور. ومعهم العود المطاطيب، وفي بعض الروايات وجمعوا لك الاحاديث، كما قلنا التجمعات يعني تحديد التجمع، ومعهم العود المطاطيب، العود جمع عائد وهي الناقه ذات اللغم والمقاطيل الأمهات التي معها أطفالها. الحقيقة أن الإنسان يصاب جدا إذا قرأ الحديث الطويل. هذه الحديث الطويلة تجد متعة الفصاحة ويعني حلاوة اللغة العربية مثل هذه الحديث الطويلة، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحدودية، مثل حديث عذاب القبر وضع حديث ثمرة بن رجل وغيره، ومثل حديث إيه كل زرع واسرع تجد طعم اللغة العربية التي نحن محرومون منها الآن في وقت هذا الركام الهائل بين الركاكة والعجز والجهل بلغة العرب والعدوان العرب. ففعلا نحن نحس بمعنى ما ربنا لما تكون هذه النفوس رائعة، ونحس أننا نكاد نكون عاجل حينما نضطر كثيرا لطرح الغريب يعني تخطيط الاتحاد بلغة القرآن. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا هي النوق رواية النبح، والمطاطيل هي الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. إن الفقر معهم العود المطاطيل اصطحبوا معهم لما أتوا إلى حماريه العود المطاطيل إن النوق ذوات اللبن حتى إيه يشربوا من ألبانها إذا طال إيه مدة الاستقامة هناك. وهذا الكناية عن إصرارهم على عدم السماح له النبي أكرم بالدخول إلى مكة، وأنهم لم يرجعوا حتى يمنعوه. أو المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل أنه كما بذلك عن النساء معهن الأطفال، العود المطاطيل عن النساء معهم ومعهن أيضا الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفراق، ويحتمل إرادة المعنى العام. وفي بعض الروايات معهم العود المقاطيل والنساء والفدين. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجد لقتال أحد، إن لم نجد لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين. فإن قريشا قد لهشتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما جدتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، فإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينزلن الله أمره. فقال بديل فأبلغهم ما تقول. يعني انظروا إلى حلاوة الفصاحة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته. يقول إن قريش نهجتهم الحرب، أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، إما أضعفت قوتهم أو أضعفت أموالهم. فإن شاءوا نادتهم، يعني جعلت بيني وبينهم مدة، مدة حزن يعني، يفرق الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة. هذا معنى فإن شاءوا نادتهم، تحكموا على مدة عقد تتوقف فيه يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس، أي من كفار العربي وغيرهم. وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية كل حدودية فتحاً كما كان ذلك الله تعالى، وكما دائما من قبل أنه كان فتحاً عظيماً جداً بكل معنى الكلمة. والسر هو في هذه الجملة بالذات في قول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأنه يعني لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا في الحروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل السر، وبدأ يستمعون، وبدأ الكافر يستمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام وما حسنه وكذا وكذا، فكان هذا السبب في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا نادته مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم خطأ للإسلام أن يخلى بين المسلمين والدعاء وبين الناس، لا تكون لك حواجز وموانع وتكليف وتكنيع. إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما إذا حصل ترفض أو تحديد لانتشار الدعوة فليس هذا إلا لأن خصومة أعداء الإسلام جائلة غير شريفة، لا يعرفون معنى الطرف طرف الخصومة. هذا نصر بكل معنى الكلمة. والإسلام إذا مدى في أي مكان أو في أي زمان إذا سمح له بأن يتكلم المسلمين بحرية حقيقية وأن تسمى عليهم الحملات الشيطانية للمقتل بإرهابيين ومستغرقين هذه الاصطلاحات الغريبه التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو حين بين الناس بين ذلك وكان المتكلمون باسم الاسلام اناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيره، فالغالب ان العلماء المخلدين الجهلة من الناس ينقضون، او حتى علماؤهم وعقلاؤهم فانهم ينقضون ويدخلون في دين الله سبحانه. لكن الذي يحصل اكبر صلاح من اسلحه الباطل هو التكذيب، التكذيب الظالم وعدم معرفه طرف الخصوم. والا فلا يمكن للاسلام ان ينهزم ابدا في معركه شريفه، لا يمكن، سواء كانت معركة قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يردف، لا ينسب المسلم وجيه أبدا إلى قتل في سبيل الله، وهذا من الذي بين عليه القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فان سيقتل أو يغلب، لم يكن فيهزم أو يغلب أو يغلب، لا، قال فيقتل أو يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى احدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث ايه؟ احسن، مش حسن، احسن، واضح؟ يعني معناها ان كلاهما احسن من بعض. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، فهي رفع او انتهت، فكيف حسنه هو يسقط وانما يرتفع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد اعداء الاسلام دائما من كلمه الجهاد، اذا ذكرت انهم يرتعدون ويرتعدون. لماذا؟ انهم ياخذوا خلال قرون طويله. ما معنى هذه الكلمه وتاثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياه ويعبدونها؟ فالمؤمن لا يمكن اليه هزيمه، فيقتل او يغلب، يقتل تاسيس سبيلا او يغلب، يعني وهو لعزة الدنيا، اما الهزيمه فلا يغلب، واضح؟ كذلك ايضا في المواقع العلميه والمناظرات العلميه والفكريه، اذا تقدر للنقاش والمناظره من هو من اهل العلم والبصيره بالحق، فلا يمكن ان ينهزم لبعض حجه ابدا، ولا يمكن ان يقف الباطل على الاطلاق امام عالم مسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويحاجي الناس بالادله. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التكليف المتعمد وتنفير الناس لتضليل عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالخير الشيطانيه او بالقهر او غير ذلك من الاساليب غير الشريفه كما كلها. فلذلك هذه العباره الحقيقه في غايه الاهميه: لا تمرن عليكم مرور الكرام، فان شاءوا ما دفتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس. يضع الناس يستمعون دعوتي بدون تكليف وبدون حمية جاهلية وبدون خط عن سبيل الله، هذا هو جوهر الفتح في صرف العبيد. فإن أظهر فإن شاء أن يدخل فيما دخل فيه الناس فعلي، وإلا فقد جمه. فإن أظهر ويانا الفصاحة، ويانا الفصاحة يعني خير من نطق بالضار صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يقول لهم: فإن أظهر فإن شاء، فإن أظهر فإن شاء، هذا صرف بعد صرف. فإن أظهر صرف وإن شاء صرف، يعني جاي بعد أداة الصرف، فبتين الجواب جواب مقدر، في الأولى بالذات صرف بعد صرف والتقدير. فإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنة، يعني من اتفق على هذا الصرف وهذه المدة. فإن أحد من المشركين غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي، فقد كفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني قد استراحوا أي خوف. وفي رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، أكيد اقترحوا في هذه الرتبة. وإنما رتب الأمر وحدود هنا، هذا أيضا من النقاط أو من السياسة، أن تبقى فيه إقناعهم بأن يقبلوا الصلح. وغرض النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك هو كما فكر في ذات الكلام: والذي نفسي بيده ما يسألوني خطة أن يعظمون فيها حرمات الله إلا أذكرهم كلام. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي شأن الحرام. فإن أظهر فإن شاءوا، يعني ويلاحظ هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الامر، يعني ايه؟ جعل فيه احتمالين، اما ان يظهر اما ان يعني يحكم صلح، اما ان يغلبه غيرهم واضح فرضا يعني، واما ان يظهر هو فيكونوا قد استفادوا من هذه المله انهم يقووا يستريحوا من الفتن، خاصه بعد حوله قبل ان يتركهم الحرب. فانما رد الامر مع انه صلى الله عليه وسلم جازم بان الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، فهذا على طريق التنزل مع الخصم وفرض الامر على ما زعم الخصم، فهذا نوع من التنزل في الحق لا يضر صاحب الحق، لا يضر ابدا صاحب الحق، لا يمكن ان كان في اسلاف ونظراء او مناقضه يحصل هذا النوع من التلطف والتنزل، لان هدفك ليس افحام الخصم وانما هدفك ان تهديه الى الحق، فيمكن كان في اثناء النقاش يحصل نوع من التنزل والتحوير الاغاره بحيث يحصل ايه جذب هذا الشخص الى يعني الحق. فقوله عليه السلام فان اظهر فان شاءوا، يعني قلنا ان هذا ردده الرسول عليه السلام ردد الامر مع انه جازم بان الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الامر على ما زعم الخصم. فلهذه النقطه حدث القسم الاول وهو التصريح بظهور غيره عليه، فان ظهر غيري عليه فقد استراح مني، وان اظهر انا فانشاؤوا الى دخلوا فيما دخل فيه الناس. وان كان وقع التصريح بهذا في روايه ابن اسحاق ولفظه فان اصابوني كان الذي اراني، وفي روايه اخرى فان ظهر الناس علي فذلك الذي يتهمون. فالظاهر ان الحذف وقع من بعض الرواه تاسببا، فيكون حصل الغرض لبعض الرواه حدث هذه الجمله اللي هي ان 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 يغلب النبي عليه السلام او يظهر عليه احد فحدثها تاسببا، وان بعض الروايات ذكرت فيه فحدثها تاسببا واقتصر على قوله فان اظهر فان شاءوا دخل فيما دخل فيه الناس. فكما ذكرنا قد يلجا او قد يحتاج الانسان الى هذا الاسلوب من التنزل في المحاوره والمناقشه. وهناك شرع كثيره بهذا القران الكريم، مثلا كما في سوره سبع وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإلا أو إياكم رد الأمر على سبيل الاحتمال، إما أننا نحن على الحق أو أنتم على الحق، وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا ذكر السورة بهذه الطريقة المستمرة هل يضر الحق شيئا؟ لا يضر، لكن هي فيها استنزال واستدراج للخط لكي يعني يعني إيه يكون أقرب إلى ازدياد الحق. في حاجة ثانية؟ نعم. قول الشاهد في قصة يوسف، وشاهد شاهد من أهلها. بدأ بالشيء الذي هو أقرب إلى هواهم. الشيء الذي هو أقرب إلى هواهم، لكن هل يضر هذا يوسف شيئا؟ لا يضر شيئا ما دام هو مع الحق. وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قبل من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قبل من قبل فكذبت وهو من الصادقين. هذا موضع اخر، فهذا نوع من التنزل لاثبات النزاهه اللي لم تنافسه، فتقديم يعني وضع الامر مع انك جازم بالحق على صوره محتمله في نوع من الاستدراج واستنزال الخصم حتى يعي ما تقول به القاض الى الحق. وقت اخر نعم قول مؤمن ال فرعون واياكم كاذبا فعليه كذب يطعمه اني كذب يعمل عقوله واياكم كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا دعوة إلى التدخل في أمر موسى في أمر موسى عليه السلام والتعامل مع دعوته إليه بالعقل والمنطق. إياك كاذبا فالكذب لن يضره لا يضر أحدا إلا هو فعليه كذب. فقد اضطر له هو صادق أو يهددكم بنزول عذاب الله وكذا وكذا. إذا خذ الأمر بجسمه وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا من التنزل مع أن موسى عليه السلام حاشاه فرعا من الكذب. ثم ايضا قول المؤمن ايضا يا قوم لكم الملك اليوم والذين في الارض ثم انظر لقوله فمن ينصرنا كلنا من باس الله ان جاءنا. ايضا في قصه يوسف فنادى بان عياده قبل وعياء اخيه ثم استخرج الرعب عن التهمه عن نفسه وهكذا. قوله فإن أظهر فإن كان فيكون فإن أظهر فإن شاء أن يدخل فيما دخل فيه الناس فعلوا إن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام فعلوا وإلا فقد جموا إن أصروا على قتاله يكونوا قد استراحوا واستردوا قواتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك وإنهم أبوا فإنهم أبوا يعني هذه العروض كلها هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولئن غنم الله أمره حتى تنفرد ثالثتي وهي صفحة العنق صفحة العنق الثالثة وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه وقال الداودي المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت أي حتى أموت لأقاتل لهم حتى أموت وأبقى منفردا في قبري منفردا في قبري ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته يعني أقاتلهم حتى لم يبقى أحد يقاتلهم سوي غيري وحدي فسوف أقاتلهم ولم كنت وحيدا وقال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبتها بالأدنى على الأعلى أي أن لي من القوة لله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفرد لو كنت وحيدا منفردا ليس معي أصحاب ولا أنصار ما قاتلت حتى لو كنت وحدي فقط فكيف لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بطائرهم في نصر دين الله تعالى يعني كثره سأل أقاتل الله فما ذلك لو لم أكن وحدي ومعي أتباع وأنصار سوف يقبلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل ولئن تولى الله أمره أي لئن تولى الله أمره في نصر دينه نلاحظ هنا الجزم بعد التردد المرة الأولى اللي هي التي فيها التردد فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا في مناحي التي الناس إلى آخره فذكروا بصورة التردد للحكمة التي أظهرنا إليها أما هنا في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده انظر إلى الجزم والقطع لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره يعني لينفرن الله دينه ولينفرن الله دينه يقول الحافظ وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد يستندوه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض يعني التردد الذي وقع أولا ما كان إلا على سبيل الفرض أما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بأن الله سوف ينصر أمره وينصر دينه عز وجل أضف إلى هذا أن النبي عليه السلام أرسل المسلمين عثمان في أثناء هذه المسلمات لما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة أرسله بهذه رسالة إلى المستضعفين المؤمنين داخل مكة أرسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الإسلام فهذا معناه إيه من نفس التفسير طبعا يقع عن علم جازم وهو أن الله أخبره أنه سوف يعز الإسلام وينصره ويفتح عليه فهذا ينضم إلى قوله ولئن تولى الله أمره يعني أنه كان جازما برأي تحقق وعد الله بنصره وأن التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في أول الأمر وفي هذا الفصل النجو إلى صلة الرحم النجو إلى صلة الرحم لأنه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على انه يجيب الى اي خطه فيها تعظيم كرامات الله التي منها صله الرحم والابقاء على من كان من اهلها وبذل النصيحه بالقرابه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوه والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ امره وفي هذا يعني التعبير يعني هو وحده له يستحق ان يكون درسا مستقلا استخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولئن تولى الله أمره ولئن تولى الله أمره يعني هذه أقوى بكثير والله تعالى أعلم مما يروى في الحديث الضعيف والله يعلم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى لغير الله او اهلك دوننا هذا التعبير هنا اقوى وهذا حديث طبعا في البخاري صحيح يقول والذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولئن تولى الله امره فقال بليل سابلغهم ما تقول فيعني اذن له في الذهاب ليبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قوله فإن كنتم أن نعرضه عليكم تعلم. فقال فتهاؤهم نظر بالجواب فتهاؤهم الذين لا عقل لهم وما يحكمهم إلا الحمية الجاهلية. فقال فتهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء مش عايزين نسمع لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال غلوا الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر بن مسعود فقال اي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالوالد.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
قالوا ائذن فأتاه. قوله فقال فتهاؤهم كما الواقدي منه بعكرمة ابن أبي جهل والحكم ابن أبي العاص فقال فتهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ابن إسحاق فقال لهم بليل إنكم تعجلون على محمد تستعجلون في الحكم إنكم تعجلون على محمد إنه لم يأتي بالقتال إنما جاء معتمرا. فاتهموه يعني اتهموا بديلا لأنهم كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنه فإن كان كما تقول في هذا المكان الذي حملك إياها لكن لا يدخلها علينا عنه. قوله فقال عروة فقام عروة بن مسعود وفي بعض الروايات قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرا. فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عسيرة له بمكة. فدعا عثمان فأرسله بلال وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب. إذا بعث عثمان بهذه الرسالة أولا ليبلغ قريشا أنه ما أتى لقتال وإنما أتى للعمرة. وفي هذا الوقت ليعلم المستضعفين الجنود في مكة بأن الفرج قريب. هذا يعني أنه كان جازما بنصر الله سبحانه وتعالى. فأعلمه عثمان بلال فحمله أبان بن سعيد ابن العاص على فرسه إلى أن قال فقال المسلمون هنيئا لعثمان. لما راح عثمان بقى إلى مكة المسلمون قالوا هنيئا لعثمان خرق إلى البيت فطاف به دوننا. استطاع أن يدخل هو الرسول يعني أو مرعوث إلى مكة فطبعا هيروح يشوف بالكعبة ويستمتع بالطواف حول الكعبة أما نحن فقد خرجنا من ذلك. هنيئا لعثمان خلق إلى البيت فطاف به دوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به أن يطوف حتى نطوف معه. استبعد بن عثمان أن يفعل هذا وقد ظني به أنه لا يمكن أن يطوف قبل أن أطوف أنا حتى نطوف معه. فكان كذلك. قال ثم جاء عروة ابن مسعود يقول فقال عروة بن مسعود فقال أي قوم لما طلع رأهم إيه يعني لما سلموا رسالة الرسول لما عبدين بن وقاع فقال قام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولدت بالولد قالوا بلى. وفي بعض الروايات ألستم بالولد وألست بالوالد قالوا بلى. وفي بعض الروايات بالعكس ألستم بالوالد وألست بالولد هذا هو الصواب ألستم بالوالد وألست بالولد. طبعا المقصود من هذا لأنه أم عروة هي قبيعة بنت عبد سند بن عبد مناف فأراد بقوله ألستم بالوالد يعني أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم أن أمه منهم. وقيل ألستم بالولد يعني أنتم عندي في السفقة والنصف بمنزلة الولد. ولعله كان يقاتل بذلك قوما هو أسن منهم، يعني يصير لأن مخلص سكن حتى لو توصلنا الأسد أن هو ابن أو والد في الحالتين يكون ناصحا ومخلصا بمن ينصحه ويجتهد في نصحه. فهو يريد أن يستنجلهم ويقنعهم قبل أن ينصح لأنه جدير بأن يثقوا في نصيحته ولا يتهموه. فإذا كانوا اتهموا بديلا فهو أراد أن يقول لا أنا غير متهم، وأراد أن يقررهم أولا بذلك كما حصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع معينة معروفة. ونعم فقال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، يعني دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي، يعني فلما امتنحوا، لأن التبلح هو التمنع من الإجابة، وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه. وزاد ابن إسحاق قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهمين. قال ألا تعلمون، قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ كي يجيئوا ينصروكم، فلما فلحوا علي امتنعهم أن يأتوا من نصرتكم، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعمي يعني بأنصركم؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رزق تقبلوها ودعوني آكل. قد عرض عليكم خطة رزق، يعني خطمة خير وصلاح رأي طرف. وبين ابن إسحاق أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ربه من عنيف على من يجيء من عند المسلمين، كان يردون بعنف وفكرة، فذلك احتاج إلى أن يستدرجه في الكلام بهذه الطريقة. ودعوني آتِه، يعني أجيء إليه. قالوا ائتِه. نعم. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله بجليل. فقال عروة يعني وفي رواية ابن إسحاق وأخبر أنه لم يأتي يريد حرفا. فقال عروة عند ذلك، يعني عند قول النبي عليه السلام لأقاتلنهم حتى تنفرد ثلاثة، لأقاتلنهم. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشواقا من الناس خليقا أن يفروا ويدعون. أيضا لما سمع أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس العبارة التي قالها لبليل، وهي قوله وإنهم أبوا أو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، لو نجحت أن تستأصل قومك قريشا، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ اجتاح يعني أهلك أصله بالكلية، أهلك أصله بالكلية. وحدث الجزاء من قوله وإن تكن الأخرى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا. نعم هو ذكر هذين الاحتمال، يقول أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب إجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، وإن تكن الأخرى يعني إن تكن الغلبة لقريش، وهذا من فصاحة العرب ودقة في التعبير، دائما في التعبير في جانب الهزيمة يقولوا إن تكن الأخرى تجنب الغرض الهزيمة أو لن يضرب الإنسان، فهو إن تكن الأخرى، هذا من الأدب يعني. قالوا إن تكن الأخرى يعني معناه إنه لسه وغلبت قريش وكان لابد من القتال، فإني والله لا أرى وجوها، يعني إيه بينظر باحتفاظ للصحابة، إن أنت نجحت في استئصال قومك، هل سمعت أحد من العرب يفتح أهله خلفك قبلك؟ وإن تكن الأخرى اللي هي حتمية القتال بعد واضح؟ يعني وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، يريد أن يضم الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه السلام ورضي الله تعالى عنه، فأراد أن يحصرهم، كل حيتركوك وحدك ويصروا، يعني لا تستند إليهم، وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها. و فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أكوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه خليقا أن يفروا ويدعوه إذا الحوض فإني والله لا أرى وجوها لأسلي شك عليه لهذا القدر المحروف. والحاصل أن عروة ردت الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب. طبعا هو لأنه لم يكن مسلما فالاحتمالين عنده غير مستحسنين يريد أن يقنع النبي عليه السلام بهذا عن طريق أن كلاهما غير مستحسن فقال له أن الاحتمال الأول هلاك قومه إن غلب سوف يقاتل قومه هذا شيء غير مستحسن وذهاب أصحابه إن غلب سوف يكون الصحابة ويدعون كلاهما أمر غير مستحسن. هذا من وجهة نظري هو يقول الحافظ لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين قوله وإن تكن الأخرى فإني لا أرى وجوها فإني لا أرى أكوابا أكوابا وفي بعض الروايات أوتابا والأكواب الأخلاق من أنواع الفتة والأوتاب الأخلاق من الفتنة فالأوتاب أخف من الأكواب خليقا يعني حقيقا وجديرا أن يفروا ويدعوه يعني يتركوه وفي بعض الروايات وكأن بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموا فتؤخذ أسيرا فأي شيء أشد عليك من هذا. وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في العادة. وما ذرى عروة يعني هو يعني عادة الناس يجد الحق هذا مفيد جدا لأن يقول إيه في الناس كان هو الحقل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة لكن فرعا هنا مستحسنان والتزلل الآية كل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين. أيضا هو لأنه لم يكن تكرس بنور الإسلام لذلك احتقر الصحابة لأنهم إيه سماهم أوباب مثل من الناس أو أخلاق هذا رومي وهذا حبشي وهذا قريشي وهذا كذا فهم عبارة عن أخلاق. فيقول الحافظ فيه أن العادة جرت العادة جرت أن الجيوش المجمعة هي الخبيث لا يؤمن عليها الفراغ بخلاف من كان من قبيلة واحدة لأن القبيلة الواحدة يأنفون ويستنكفون عن الفراغ لأن هذا إيه يعيبهم ويكون عارا في حقهم. وما درى عروته أن مودة الإسلام أعظم من مودة الخرابة وما درى عروة لأن لم يكن مسلم أن مودة الإسلام في فرق بين هؤلاء الصحابة أعظم من مودة الخرابة وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون لقنوه درسا لا ينسى بالقول والعمل بالقول حين رد عليه أبو بكر رضي الله عنه مباشرة بقول شديد شنيع وكما رد أيضا المغيرة بن شعبة كما سنرى وبالعمل حينما بالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الكافر ليدرك أنهم ليسوا كما ظن بهم وإنما هم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال وإني لا أرى وجوها فإن والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أكوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعون فقال له أبو بكر انصف نظر الله أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعم السيف وقال له أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر لأنه عمه أي غدر ألست أسعى في غدرته وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام تأخذ وأما المال فلست منه في شيء. قول أبي بكر له لما قال وإني لأرى أوباسا أو أسواله خليفة أن يتبه ويبعه. فقال أبو بكر الصديق وكان قائدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم: أنحن نتبه ونبعه؟ قال: وإنطف بذرة اللات، يعني اللات للطبيع التي كان يعبدها عروة. أي نعم. وكانت عادة العرب السفن بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سفن عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفراق. وفيه جواز النطق بما يستفسع من الألفاظ لإراقة جذر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقول وخالف المغير في قول أبي بكر تخفيف للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن الناس بنت الله تعالى الله عن الله عن ذلك علوا كبيرة، لأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. أنحن نفر؟ وهذا استفهام إنكار. وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. وفي الناس فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: هذا ابن أبي صحابة رضي الله عنه. ثم قال له: أما حظ استفتاح أنا والذي نفسي بيده. وهذا يدل على أن القسم بهذا كان من عادة العرب. لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجدتك. لولا يد أي نعمة إحسان كان أحسنه لي الرسل صلى الله عليه وهو لم يرد لي هذا الإحسان هو هذا الجميل. لم أجدك بها يعني لم أكافئك بها لأجدتك، لكن هذه بها. فتوقف فأمتنع من الرد عليك هذه الكلمة الصناعة التي قلتها مقابل النعمة أو الجميل الذي تعرفت فيها من قبل. للأسف حتى الجهلية كان فيها أخلاق للأسف. نعم، كما يقول بعض الناس يقول: أصبحنا في زمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. فقال: لما يد لك عندي لم أجدك بها أي لم أكافئك بها لأجبتك، ولكن هذه بها. هذه بها دي أصدق أن تأخذ عن الرد عليه، يعني أي جزاه بعدم إجابته عن تكيه بيده التي كان أحسن إليه بها. وذكر بعضهم أن هذه اليد المذكورة أن عروة كان تحمل ببيع، فعانه أبو بكر فيها بعون الحسن، وفي الواجب الوقري عانه بعقل خلائق. وكان نعم يقول قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، أمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهذا فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف يقصد أو بفضل الحراكة ونحوها من تضريب العدو. ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجانب لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر، أما هذا بفضل الإيه؟ يعني الحراسة وإرهاب العداء. فكلما تكلم وفي رواية فكلما تكلم أخذ بلحيته، وفي رواية فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة قائم، وفي رواية أخرى أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المرفق ليستخفي من عروة عمه، وأن هذا عروة كان عمه. ففي بقى موضوع معين فالمغيرة كان حريص أنه لا يعرف من هو، فغطى وجهه ولبس لباس الحرب واللأمة والمنقب بحيث لا يظهر ملامح وجهه. يقول: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم كلمة أخذ برحلته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بمعنى السيف، وهو ما يكون أدخل الفراق من فضة أولها، وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر يدك. كان الأمر من التأخير. في بعض الروايات ابن إسحاق كلما أخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم يضربه بمعنى السيف ويقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه، يعني قبل أن أقطع لك هذه اليد التي تمتد وتمشي بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عروة بن الزبير في رواية أخرى أنه كان يقول له: أخذ يحضر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقفل إليك فإنه لا ينبغي لمسلم أن يمسهم. وفي رواية ابن إسحاق فيقول عروة ورد عليه الآية كله ويحك ما أخفك وأغلبك. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة. وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير النظراء يفعل هذا بعض المرة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي العروة عن ذلك لأن لم يمنعه من ذلك استنالة له وتأليفا. لكن المغيرة ما كان يتجاوز عن ذلك. والمغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضي ولا يعنكم على إمساك بلحيته مع أنه ليس طبعا مغيره استنالة لقلبه وتأليفا له. والمغيرة كان يمنعه إيلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فقال من هذا من اللي كل شوية يضرب من هذا كيف يقول هذا الكلام الخاص الكبير. فقال من هذا؟ قال المغيرة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب من كثرة الضرب على يده غضب وقال ليس فعلي يعني ليتني أعلم ليس فعلي من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابه والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أسر منزلة. وفي رواية ابن إسحاق فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة ابن أخوه. نعم. فقال له عمه عروة أي غدر يعني يا غادر أي غدر عرفت يا غادر أي غدر ألست أسعى في غدرتك لأن حتى النهاردة لسه متفائل فأسعى في الغدر الذي فتحته أي غدر لولد عمر مبالغة في صفة الغدر هذه صفة المبالغة ألست أسعى في غدرتي أي ألست أسعى في دفع شذ غدرتي. وفي مغازي عروة قال له والله ما غسلت يدي من غدرتك لقد أورثتنا العداوة في فخيك. وفي رواية ابن إسحاق وهل غسلت فؤادك إلا بالأمس. قال ابن هشام في السيرة أكان عروة في هذا إلى ما وقع المغيرة قبل إسلامه وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من فخيك من بني مالك فغدر بهم وقتلهم واخذ اموالهم فتهايج الفريقان بنو مالك والاحلام راس المغيره فسعى عروه بن مسعود عم المغيره حتى اخذوا منه ديه 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصه تكون وحاصل القصه انهم كانوا خرجوا زائرين عند ابن الكلبي والوقرين حاصلها انهم كانوا خرجوا زائرين المخلصه بمصر فاحسن اليهم واعطاهم وقصر بالمغيره فحصلت له غيرة منهم فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرة فلما سكروا وناموا وسد المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلموا. واضح؟ فلذلك يقول هنا في رواية البخاري فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم جاء بهذا المال فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقدم وأما المال فلست منه في شيء. أما الإسلام فأقدم وأما المال فلست منه في شيء. قوله أما الإسلام فأقدم يعني أقبله أقبل منك الإسلام وأما المال فلست منه في شيء أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا فالغدر لا يحل حتى مع الكافر طبعا إلا في حالة من الحرب. لكن في الحالة التي يكون يعني آمنا فيها لا ينبغي الإنسان أن يغدر أبدا إلا غدرا. نعم. قال ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة والصحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا. يعني هكذا ينبغي يكون خلق المسلم الأمانة مع كل أحد حتى لو كان كافرا أدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تكن من خان. أموال الكفار تحل بالمحاربة والمغالبة كغنيمة في حالة حرب جنود قتل بعضها بعضا هذه أوضاع أخرى. أما في الحالة التي هو يكون أعطاك أمان أو يعني في نوع من الأمان بينك وبينه فالتعرض له يعني هذا من الغدر ومعلوم يعني وعيد الغدر يوم القيامة. نعم. فطبعا من الحقيقة هذا الأدب وهذا الخلق ثم يحتاج إليه كثير ممن يعني يزعمون الالتزام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بعض الجماعات ممن يتواجدون في بلاد الكفار أو حتى في داخل بلاد المسلمين من الغدر والخيانة في موضوع الأموال والنصب والسرقة، وهذا موجود كثيرا جدا يعني للأسف الشديد في أوروبا وفي أمريكا بصورة أكثر. وكان للأسف الشديد جدا إن في الأول كانوا في نوع من التسامح الشديد في المعاملات، يعني في التعامل مثلا إذا واحد راح يقع في بعض البيانات في بعض المكاتب في الوظائف أو كذا بياخذوا الكلام من ثانية أنه صادق وثقة فتسجل ويكون في امتيازات مادية تترتب على هذه البيانات، حتى بدأ يشيع الخيانة والكذب والغدر ممن ينتسبون إلى الإسلام، فكانت تجيب التعقيدات بمرور الوقت. مثلا في موضوع بالذات موضوع المكالمات التليفونيه وهذه الاشياء اصبح الان للاسف الشديد يقارنون ثلاث بلاد ببعضها البعض في امريكا، اي مكالمه من بلاد بالذات يكون في اجراءات استثنائيه للاسف في مصر وباكستان واسرائيل اصابت اليهود. اذا كان في مكالمه خارجيه فلازم يتاكدوا الاول من البطاقات هذه الاشياء، لان يعني بعض الناس يتاولون يعني يدفع فلوس لبعض الموظفين في داخل السنترال مثلا فيعطيه رقم بطاقه معينه فيستعمل هذا الرقم، وبعض الناس للاسف طبعا من غير ملتزمين كان بيعمل ايه بقى في امريكا وبيسمع مباراه الاهلي والزمالك في التليفون، يعني بيستمر كام مباراه ساعتين ولا ساعه؟ ساعه ونص تقريبا. فيعني تخيل ان الواحد بيستعمل مكالمه وراء البحر بساعة ونصف مثلا يكون صاحبه أو قريبه هنا يشغله الراديو ويتابع المباراة وهو هناك بالتليفون، لأن المال لأنه نصف وحرام لا يدفع من جيبه، لأنه مش ممكن أن يصل هذا المبلغ الضخم الذي سيدفع آلاف الدولارات بهذه الساعة ونصف من جيبه، لكن يدفع خاصة في يوم من الأيام أن واحد من هؤلاء اللصوص سرقه طرح أن الرقم الذي يتصل به أو الكارت اللي يتصل به ملك الواحد مسلم، فيعني هذا ايضا اخذ يعني مسلما بهذه الطريقه وهذه اللصوصيه، فاللصوصيه لصوصيه لا يمكن ابدا ان تسمى غير ذلك، فيعني لا ينبغي للفرق ان يتنزه عن هذه الاشياء. بعض الناس تتحال بصور سيئه جدا وقبيئه وكريهه في السرقه والنص بحجه ان هؤلاء كفار، والحديث هذا يقول هذا ليس من خلق المسلم هو البريء والاسلام بريء من اخلاق هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن يعني أكثر ما في هذا الموضوع هو صد الناس عن سبيل الله عز وجل، وأصابنا مرارا لهذا المعنى الرسول عليه السلام أو الآية التي في آخر سورة في النحل لا تقتل. الرسول عليه السلام أو الآية في آخر سورة النحل في آخر سورة النحل قول الله سبحانه وتعالى ولا تكتسبوا أيمانكم دخلا بينكم وآخر بيناتهم فتجل خدم بعد كل مجهد وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية مهمة جدا لنا جميعا وبالذات هؤلاء الناس الذين يفعلون أشياء من الخيانة والغدر واللصوصية ويزينون لأنفسهم بالأهواء. واضح؟ لو تذكرنا هذه الآية لاحتجنا لأننا أكثرنا من الاستغلال به ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. هنا لأن الله سبحانه وتعالى المؤمن حين يتعاملون مع الكفار أو مع غيرهم يريدون أن يؤكدوا العهد والميثاق أو الاتفاق الذي يتفقون عليه بأن يقسموا بالله سبحانه وتعالى، فطبعا إذا أقسموا بالله فإن الطرف الآخر يطبقه لأنه لن يتصور أنه يحلف بالله كاذبا بالمؤمنين والمسلمين، فلا يحلف حتى يؤكد الناس أنه صادق ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فجاءت الآية تحذر المؤمن أن يستعمل الحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيله لخداع الناس ورشدهم. لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم لا تستعملوا اسم الله والحلف بالله للامكان بين الناس واخر يخافوا كده. فاذا فعلتم ذلك ووقعتم في هذه الورطه فتذل قدم بعد ثبوتها، يترتب على ذلك شران. الاول تذل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنتم موقوفين بوصف الامانه صرتم خونا، بعد التقوى صرتم فجارا، وهكذا فتزل قدم بعد ثبوتها على الطريق المستقيم. فهذا الحراك ويعني انحياز عن الطريق المستقيم، فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا هو الوعيد الاول في التزل والفتوح بعد الايمان. الوعيد الثاني وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله. وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله يعني ان هذا السلوك منكم بالخيانة والغش والكذب يترتب عليه الناس يفضلوكم. فاذا خنتم وغدرتم وفعلتم هذه الاشياء فيقولون لو كان في دينهم خير لما سرقوا ولما نصبوا ولما حلفوا كاذبين. لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك. فإذا هذا الدين لا خير فيه فينكرون. طبعا هذا طريق التفسير غير صحيحه لانهم بشر غير معصومين، ولكن انتم تعطونهم الذريعه التي تصدهم عن سبيل الله فينكروا من دين الاسلام بسبب سوء الخلق. وكما ذكرنا من قبل ان حسن الخلق هو مفتاح الخلق. حسن الخلق بسببه اكثر ما يمكن الكفار بسبب حسن خلق المسلمين. فتاملوا هذه الايه جيده وتاملوا السوء بما صدتكم عن سبيل الله انكم ترتب وتثبت عن هذه الخيانه وهذا الهدف والاستهلال باليمين الكاذبه ان تصدوا الناس عن دخول الاسلام لانهم يقولون ان كان في دينهم خير لم تنعوا من يسترق عظيم المسلمين. هذا فيه تقبيح للاسلام وصد عن سبيل الله. وتذوقوا السوء بما صدتكم عن سبيل الله ولكم عذاب اليم وانتظركم في الاخره بسبب تسببكم في صد الناس عن دين الله. الم يقل النبي عليه السلام لهذا الرجل الذي قال ما قال من الكلام السميع وطالب بعض الصحابه ان يقتله لهذه الكلمه الخطيره التي قالها في حق النبي عليه السلام؟ قال امتنع عن قتله وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. كان هذا كلام من المنافقين والظاهر مع المسلمين. فلو قتله بجزاء هذه الكلمه لشاعت الاشاعات في دوله العرب ان من دخل حتى الذين يدخلون في دينه يقتلهم. فهو راعى هذا المعنى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هذا يعني دعوه الى الانضباط خاصه بمن يمثلون الدين والمسلمين انهم يكونون حريصين جدا في سلوكياتهم مراعاه لهذا الامر. لا يتحدث الناس ان المتدينين نصابون او يرشون الناس او يفعلون كذا وكذا. فينبغي ان يرعى هذا في الاعتبار كي لا يتسبب به صد عن سبيل الله عز وجل. اي نعم. يقول الحافظ ابن حجر في قول النبي عليه السلام للمغيرة اما الاسلام فاخذت اما المال فلست منه في شيء، لان هذا المال اتى عن طريق الغش والخيانه. اي لا اتعرض له لكونه اخذ او اخذه غدرا. ويستفاد منه انه لا يحل اخذ اموال الكفار في حال الامن غدرا، لان الرفقه يصطحبون على الامانه والامانه تؤدى الى اهلها مسلما كان او كافرا. وان اموال الكفار انما تحل بالمحاربه والمغالبه وليس بالغدر. بالمحاربه هي غنائم والامثال هذه الاشياء والمغالبه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لامكان ان يسلم قومه فيرد اليهم اموالهم. ويستفاد من القصه ان الحربي اذا اسلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان. وهذا احد الوجهين في الشافعيه. الموقف الاخير الذي نتعرض له الليله في هذه القصه يقول الراوي ثم ان عروه جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. فلنلاحظ تصرف فيهم. قال فوالله ما تمخم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتدروا امره، واذا توقع كانوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروه الى اصحابه فقال اي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ان رايت مليكا قط يعظمه اصحابه لا يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توقف كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. والله وإنه قد عرض عليكم خطة رسل فاقبلوها. قوله فجعل يرمق يعني يلحق، فجعل يربطوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. وسأل الصحابة رجل أن يلقنوه الدرس الثاني بعدما سنه أمك لما قال وإني لأرى حولك يعني أولاكا أو أسوابا إيه خليقا أن يسيره ويدعوه. فرد عليه البصر بهذه الكلمة السديدة ثم رد المدير أيضا بإيه بضربه على يده وما حصل بينه وبين الحوار. ثم عمليا جعل يعني جعل عروة يربط سلوك الصحابة رضي الله عنهم بعينيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يقول فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وطبعا هذا تبركا بآثار أو فضلات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز التبرك بما ينفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو أجيائه كشعره وغيره ولسانه. زاد ابن إسحاق ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. قوله فدلك إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. إذا أمرهم بأمر تسابقوا أيهم يكون الأول الذي يمتثل هذا الأمر. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. طبعا هذا الحديث فيه طهارة النخامة. يدل على طهارة النخامة. وأيضا طهارة الشعر المنفصل. ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم. وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدو من هم أشد ارتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم. فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائر. هم أرادوا أن يوصل له هذه الرسالة عن طريق هذه الأشياء. وإذا توضأ كانوا يحتجون على وضوئه على الماء الذي يتناثر من أعضائه عند الوضوء. وإذا تكلموا خفروا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وهكذا كان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحد إليه النظر. فهذا الأدب أفضل مع كل كبير يعني حتى مع الوالدين أو غير ممن يعظم ما ينبغي الإنسان يحد النظر في أبيه أو في شيخه أو في مدرسه أو أستاذه. وهذه الأشياء التي نسمع فيها العدد الآن من الطلاب بالذات في المدارس ولا يقرأونها مع المدرسين من الأدب أنه لا يحب النظر إليه بهذا الشيخ أو مع الوالدين أو غير ذلك. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه كان يعني قبل أن يسلم ما كان أحد أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن أسأل يقول فلم يكن أحد أحب إلي منه. يقول ولم أكن يعني مع طول صحبته من رسول الله. يقول ولم ولو أني سئلت أن أطلقه ما أطلق أو ما أطلق. لو قال لي أحد خذ لي شك رسول الله وملامحه لما أطلقت ذلك ما استطعت. لأني لم أكن أحب النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله تعالى. فعمر عمرو بن العاص رضي الله عنه اذا جلس الخاص لم لا يمنع عليه منه اجلالا له وتعظيما واستحياء منه عليه الصلاه والسلام. فحتى لدرجه انه لو سئل ان يصفه لم يقطع ولم استطاع ان يصف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا وما يحبون اليه نظره تعظيما له. فرجع عروه الى اصحابه فقال اي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر. طبعا هذا من الخوف بعد العهد لان قيصر وقيصر من الملوك. وذكر الثلاثه ووفدت على قيصر وقيصر والنجاشي. ذكر الثلاثه لانهم كانوا اعظم ملوك ذلك الزمان. نعم. وفي بعض الروايات فقال عروه اي قوم اني قد رايت الملوك ما رايت مثل محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بملك ولكن رايت الهج معكوفا وما اراكم الا فتثيبكم قارعه. وما اراكم الا تثيبكم قارعه لانك اذا تعرضتم الى هؤلاء الناس الذين قصدوا البيت محرمين فلابد ان يعاقبكم الله فتثيبكم قارعه اذا منعتموهم من دخول الحرم. فانطلق هو ومن اتبعه الى الطائف خشيه ان ينزل العذاب وهو قريب من قريش. وفي قصه عروه بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته. وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيره ومراعاة أموره ورفع من دفع عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره. فيعني هذا ما ترى الليلة من هذه القصة نذكرها نذكر الجزء الذي شرحناه. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طبيعة تأخذ ذات اليمين، فوالله ما شعر من خالد حتى إذا هم بقطرة الجيل فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنيات التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القطوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القطوة وما ذاك لها بكله، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه. وسقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن وقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كهامة، فقال: إني تركت سعد بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطاطين وهم مقاتلوك وقاتلوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفرن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولستم بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهل وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رجل تقبلوها ودعوني آتي. قالوا: اجل. فأتى فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبني. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر: انقص دبر الله، أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أنا والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ فكان المغيرة فقد قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم اتبعوا أمره، وإذا توقف كانوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مريكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائتك. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون الهدى فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت الهدن قد كلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.